أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العلي العظيم. من الأمور الاستراتيجية في الحروب أن البلد الذي تقع الحرب بينه وبين بلد آخر يحاول بكل ما يمتلك من إمكانيات أن يعرف حدود قدرات عدوه، لأنك إذا لا تعرف حدود عدوك لا تتمكن أن تقابله بالصورة الصحيحة. إذا تصورت عدوك أقوى من واقعه، هو يمتلك قوى وقدرات في مستوى معين، أنت تصورته أكثر من واقعه وأقوى من واقعه، في هذه الحالة إما تصاب بالانهيار النفسي وتخسر المعركة، وإما تضطر أن تحشد قوى أكثر من الحد اللازم، لأنك تتصور تأخذ صورة أكبر من واقعه، وكلاهما خطأ. وإذا تصورته أصغر وأضعف من واقعه أيضا تخسر المعركة، لأنك لا تحسب القوى بالمقدار اللازم. أنت تصورت أن عدوك في مستوى معين من القوة، تحشد قوى بهذا المقدار، وإذا في ساحة المعركة ترى أنه أقوى من هذا التصور، تخسر المعركة. معرفة حدود عدوك هذا أمر استراتيجي، أمر مهم جدا. من هنا رسول الله صلى الله عليه وآله في غزواته كان يرسل من يأتيه بأخبار العدو. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مسددا من قبل الله عز وجل، كان مرتبطا بالله عز وجل، يعرف تفاصيل عدوه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوى للناس في كل شيء، في كل الميادين، ولذا كان يصنع هذا الصنيع. ومن هنا نرى لهذا السبب ولأسباب كثيرة أخرى، نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو المنتصر، لا أقول في أغلب غزواته، وإنما أقول في كل غزواته. حتى في أحد الكثير من الناس يتصورون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خسر معركة أحد. لا، صحيح أنه قتل عدد كبير من المسلمين بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله، ولكن رسول الله ما خسر معركة أحد، كان هو الغالب في معركة أحد. أيضا كان الرعب في قلوب الأعداء، في قلوب المشركين، حتى في غزوة أحد. معرفة العدو، معرفة حدود العدو هذا أمر مهم جدا. البشر لهم أعداء، أهم أعداء البشر اثنان: النفس الأمارة بالسوء، والثاني الشيطان. ليس حديثنا عن النفس الأمارة، إنما حديثنا عن الشيطان. هذا العدو نعرف حدوده؟ عدو أقسم بعزة الله أن يغوينا، قال وعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم بعزة الله أن يغوينا. هذا العدو الذي تقول الآية المباركة عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تساؤلات عن هذا العدو. من الجيد أن نقف عند كل سؤال سؤال لفترة، أن نتأمل في كل سؤال، ولكن أنا أمر على هذه الأسئلة مرورا خاطفا سريعا فقط وفقط لإثارة هذه التساؤلات في نفوسنا، لكي نعرف هذا العدو، نعرف بعض حدود هذا العدو. السؤال الأول: ماذا صنع هذا العدو بالسابقين من البشر؟ ملايين من النماذج، أشير إلى بعض النماذج من الآيات القرآنية. النموذج الأول: قبل أي شخص؟ أبونا آدم. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها. الإنسان عندما يكون في منحدر، في قمة منحدر، إذا زلت قدمه ينزل إلى الأدنى. فأزلهما الشيطان عنها عن الجنة، نزل إلى الأدنى. فأخرجهما مما كانا فيه. في آية قرآنية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. صحيح أن آدم ما ارتكب معصية للأدلة الكثيرة العقلية والأدلة من الآيات القرآنية والأدلة من الأحاديث الشريفة، ما ارتكب معصية، إنما الشيطان بهذه الوساوس ضره ضررا لو بكينا إلى آخر عمرنا كان جديرا بذلك. خرج الإنسان من الجنة. ماذا صنع به؟ فأزلهما كما أخرج أبويكم من الجنة. هذا النموذج الأول. هذا لم يكن معصية ولكنه كان ضررا كبيرا لكل البشر. من الذي جاء بهذا الضرر ووجه هذا الضرر إلى البشر؟ هذا العدو الشيطان. النموذج الآخر: قصة عابد بني إسرائيل، قصة مشهورة، ربما أكثركم سمعتم هذه القصة. عابد مرت عليه سنوات طويلة، ربما عشرات السنوات، ولم يعص الله عز وجل مرة واحدة. في قمة الإيمان، في قمة التقوى، في قمة الورع، تركه الشيطان؟ لا، جاء إليه وسوس إليه من هذا الطريق، رأى أن هذا الطريق منسد. حاول من طريق آخر، رأى أن الباب منسد. طريقة ثالثة، رابعة، عاشرة، حاول من بمختلف الطرق، ولكن كل الأبواب مصدة، إلى أن جاء إليه من طريق زلت في هذا الطريق قدم العابد، زلة صغيرة لا زلة كبيرة، معصية عادية لا معصية كبيرة بل معاصي كبيرة. القضية مشهورة، زنا بتلك البنت المريضة، تركه الشيطان لا، حاول معه وسوس إليه إلى أن قتلها ودفنها، تركه لا، حاول معه وسوس إليه حتى كذب على الناس، ثم ذهب الشيطان إلى الناس وأفشى سر هذا العابد، جاء الناس إليه أخذوه وصلبوه على خشبة الإعدام، رفعوه على خشبة الإعدام. في هذه الحالة الشيطان أيضا ما تركه، جاء إليه قال أنا الآن أتمكن أن أنقذك ولكن بشرط أن تسجد لي. فسجد العابد للشيطان ثم مات كافرا، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هذا العابد ربما 70 سنة، ربما 80 سنة، كان في القمة خلال أيام. هذا العابد العظيم جعل منه كافرا ومات كافرا. كم العدو خطير، هذا العدو. نموذج ثالث من القرآن أيضا، بلعم ابن باعورة، أيضا قصته مشهورة. بلعم ابن باعورة كان عملاقا، كان عظيما من المؤمنين، كان عالما ربانيا، كان في القمة، حتى وصل إلى درجة أعطي جزءا من اسم الله الأعظم. بلعم ابن باعورة ما كان إنسانا مؤمنا عاديا، ما كان متقيا عاديا، كان في القمة. كم من الناس يعطى لهم جزء من الاسم الأعظم، أندر من النادر. كان قد وصل إلى درجة أعطي جزء من الاسم الأعظم، ولكن الشيطان ما ترك حتى بلعم ابن باعورة، جاء إليه حاول معه وسوس إليه، أنزله وأنزله 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 حتى وصل إلى الحضيض. القرآن الكريم يقول عنه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى عن بلعم بن باعورة يقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أين ذلك الإملاق، ذلك العالم الرباني العظيم، وأين هذا الشخص الذي يعبر القرآن عنه فمثله كمثل الكلب؟ وتعلمون أنه ليس في القرآن سب ولا شتم، هذا بيان واقعه، بالفعل أصبح مثل الكلب بل أسوأ من الكلب، ولكن هذا مثال. وهناك عشرات مئات من النماذج في التاريخ، النماذج في التاريخ كثيرة. خذ إليك الزبير بن العوام، هذا الذي شهر سيفه في الدفاع عن الدين سنوات طويلة، في الدفاع عن رسول الله، في الدفاع عن أمير المؤمنين، عن إمام زمنه، في الأيام الأخيرة من حياته وسوس إليه الشيطان حتى شهر سيفه ضد الله عز وجل، شهر سيفه بوجه دين الله، بوجه إمام زمانه، ومات كافرا. الذي يقتل في الحرب ضد إمام زمنه يموت كافرا، لأنه هذه الحرب حرب ضد الله عز وجل بنص كلام رسول الله. خذ إليك ابن أبي العزاقر الشلمغاني، هذا العالم الجليل كان من أشهر ومن أكبر فقهاء عصره، كان يعيش في زمن الغيبة الصغرى، من أكابر فقهاء عصره، ولكن هذا الشخص أيضا وسوس إليه الشيطان فصار كافرا ومات كافرا. ربما بالنسبة إلى هذا الشخص أو بالنسبة إلى شخص آخر ورد اللعن من الناحية المقدسة، ومقطع من هذا اللعن معناه مضمونه هذا، أنه من بلغه لعننا له ولم يلعنه فعليه لعنة الله، لعنة الله على الشلمغاني وعلى أمثاله. إلى أين وصل هذا العظيم، الشخصية العظيمة؟ الشيطان هكذا خطير. هؤلاء الأقوياء الشيطان أغواهم وأنزلهم. السؤال الآخر، كيف يحرف الناس عن الجادة؟ ما هي وسائله في تحريف الناس؟ هناك له وسائل كثيرة، له أدوات كثيرة. من جملة تلك الأدوات، أولا التزيين، يصور الشيطان العمل السيء عند الناس بتصوير جميل، يجعل القبيح جميلا في عيون الناس. وزين لهم الشيطان أعمالهم، نراه بكل وضوح حتى في مجتمعاتنا الإسلامية. الحجاب زينة، الحجاب جميل رائع، ولكن في عيون عشرات الملايين حتى من المسلمين شيء قبيح. السفور شيء قبيح، الله عز وجل يقول قبيح، رسول الله يقول قبيح، أهل البيت عليهم السلام يقولون قبيح، ولكنه جميل في عيون عشرات الملايين من الناس. من الذي قلب هذه المعادلة في عيون الناس؟ الشيطان. الإنسان لا يعمل الشيء القبيح، الذي يدرك أنه قبيح لا يعمله الإنسان، فماذا يصنع؟ يأتي ويقلب الموازين في تصور الشخص. المرأة التي تمشي سافرة في الشارع، هذه المرأة تتصور أن السفور عمل قبيح؟ أبدا، تتصوره عملا جميلا جدا. الشيطان يقلب المعادلة له، ثم يسلب الإنسان ويأخذ الإنسان إلى الطريق الذي يشاء. اذهبوا إلى السوق، المعادلات تغيرت أو لا؟ الإنسان الذي يعمل جاهدا لمصلحة الناس خالصا لوجه الله قربة إلى الله تعالى، هذا إنسان غبي، إنسان لا يفهم قيمة المال. وعلى العكس من ذلك، الإنسان الذي يفكر ليل نهار في مصلحته المادية الشخصية، هذا إنسان ذكي، إنسان عبقري. أليس هذا الوضع شائعا في الأسواق؟ لا أكثر من هذا، وصل الأمر ببعض الناس من خلال وساوس الشيطان، من خلال هذه الطريقة تزيين الأعمال السيئة، وصل الأمر بالنسبة إلى بعض الناس إلى درجة المعادلات البديهية انقلبت عندهم. هذا الذي يأخذ طفلا صغيرا ويذبحه أمام أمه، هذه العملية كيف تتمكن أن تصور هذه العملية بتصوير حسن؟ الشيطان صور هذا العمل بتصوير حسن. هذا الذي يشوي، لا يقتل فقط، يشوي الطفل، يعني هذه العملية كل إنسان بإنسانيته بفطرته يفهم أن هذه العملية جريمة كبيرة، ولكن ذاك يعمل هذه الجريمة الكبيرة
ويقول أتقرب بهذه الجريمة إلى الله عز وجل، يذهب يفجر الناس، يقتل الناس صغارا كبارا أطفالا نساء رجالا، ويقول أكون بعد لحظات عند رسول الله. هذا ليس تزيينا؟ يزين السيئات للإنسان. كيف الشيطان يأخذ الناس إلى النار؟ هذا من طرقه. هؤلاء كنا نسمع أن الخوارج ذبحوا الطفل الكذائي كان عمره سنتين، نسمع كنا نسمع، ربما الكثير منا كان لا يصدق. يمكن إنسان آثار السجود موجودة على جبهته يذبح طفلا في السنة الثانية من عمره؟ ربما الكثير ما كان يصدق هذا الأمر، الآن نرى بكل وضوح. وزين لهم الشيطان أعمالهم، هكذا يأخذهم إلى النار. التزيين، تزيين السيئات. ثانيا، الشيطان ينسي الإنسان ذكر الله فيسلبه كل شيء. الإنسان خذ منه ذكر الله، أسلب منه التذكر بالله عز وجل، يصبح أسوأ من الحيوانات، يصبح أضل من البهائم. الإنسان بدون ذكر الله هذا إنسان أصلا؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. من طرق تحريف الناس إيجاد فوران مكذوب في الناس، إيجاد غليان غضب باطل. الغضب أحيانا يكون صحيحا إذا كان غضبا لله عز وجل، هذا الغضب الصحيح، بقية أنواع الغضب كلها باطلة. يوجد غضبا باطلا، فوران باطل، فيوجد العداوة والبغضاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أحيانا عداوة تكون في الله، هذه عداوة صحيحة، أحيانا تكون عداوة لغير الله. العداوة يعني أنه جلب المجتمع إلى المئات من الذنوب. العداوة تحتوي على مئات من الذنوب، العداوة الباطلة. وطرق أخرى للشيطان. السؤال الثالث، نمر على هذه الأسئلة بسرعة، وإلا في كل سؤال هناك مجال طويل، مجال كبير للبحث عن كل نقطة نقطة من هذه الأسئلة. السؤال الثالث، ما هو موقف الشيطان في يوم القيامة من الإنسان؟ أو ربما قبل يوم القيامة أيضا بعد موت الإنسان. القرآن الكريم يبين موقفه. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا موقف الشيطان من الإنسان بعد أن أغواه، بعد أن جعله يسير في طريق جهنم، يقول له هذا القول، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذه الآية فيها مضمون ربما كثير من الناس يرون هذا المضمون مخالفا للآيات القرآنية الأخرى، للأحاديث الشريفة. هذا المضمون هو هذا المقطع، وما كان لي عليكم من سلطان. الشيطان له سلطة على الإنسان أو لا؟ هذه الآية تقول بكل وضوح أن الشيطان يقول للإنسان وما كان لي عليكم من سلطان، ليست له سلطة على الإنسان.
ولكن بعض الآيات القرآنية بعض الأحاديث الشريفة تبين أن للشيطان سلطة على الإنسان. فهل هذان المعنيان هذان المفهومان متناقضان؟ هل يوجد في القرآن تناقض؟ ولكن بعض الروايات بعض الآيات شبه صريحة أن الشيطان له سلطة على الإنسان. كيف نجمع بين هذين المفهومين هذين المعنيين؟ الجواب يتضح الجمع بين هذين المفهومين بالرجوع إلى القرآن الكريم. الشيطان ليست له سلطة على الإنسان، ولكن أحيانا الإنسان هو الذي يسلط الشيطان على نفسه فتصبح له سلطة على الإنسان. هو سلط الشيطان على نفسه. ومثل لكم بمثال، هناك عدو خارجي، الشيطان عدو خارجي، النفس الأمارة عدو داخلي، الشيطان عدو خارجي. هناك عدو خارجي لهذا البلد يعيش خارج هذا البلد، لا يتمكن أن يصنع شيئا. شخص يأتي بهذا العدو إلى داخل البلد ثم يتوسط له حتى يجعله موظفا في وزارة الداخلية فرضا. هذا العدو شيئا فشيئا يحاول أن يرتقي 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 إلى أن يصل إلى درجة عالية في وزارة الداخلية، ثم ينشر جذوره إلى وزارة الدفاع، ثم ينشر جذوره إلى بقية الوزارات. وإذا بعد 10 سنوات بعد 20 سنة هذا الشخص يتبدل إلى عدو داخلي مسلط على البلد. هذا العدو ما كانت له سلطة على البلد، ولكن بإتيانه إلى الداخل وتجذره في الداخل أصبحت له سلطة على هذا البلد. يمكن أم لا؟ يمكن. وضع الشيطان هكذا، الشيطان بصورة طبيعية عدو خارجي ليست له أي سلطة على الإنسان، ولكن الإنسان هو يسلط الشيطان على نفسه. الشيطان يحاول أن ينفذ من نافذة إلى نفس الإنسان، إذا منعته لا يتمكن أن يصنع بك شيئا. ولذا الآية القرآنية تقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نحن نرى أن كيد الشيطان قوي. ربما هذا المعنى مستفاد من آيات قرآنية أخرى من أحاديث شريفة. كيف الآية تقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ بالفعل هو كيده ضعيف. أنا باختياري أدخل هذا العدو إلى نفسي، إذا دخل إلى النفس يحاول أن يشعشع، يحاول أن يتجذر، ثم يحاول أن يدخل من باب آخر أيضا ويحاول أن يتجذر في ذلك البعد وباب ثالث وهكذا. وإذا يرى الإنسان بعد فترة بعد 10 سنوات أنه أصبح عبدا والعياذ بالله للشيطان، ما كانت له سلطة على الإنسان. هو يقول ما كان لي عليكم من سلطان، أنت باختيارك أدخلتني، أنا إذا دخلت إلى النفس أتجذر وحاول أن أسلط على نفسك، وبالفعل يسلط على النفوس. وهكذا من الداخل يزين الأعمال للإنسان. ففي الواقع من البداية لا سلطة له على الإنسان، ولكن الإنسان يسلط الشيطان على نفسه. هذا المعنى موجود في القرآن الكريم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أصلا لو كان للشيطان سلطة على الإنسان ما امتحن الإنسان. الإنسان الذي عدوه مسلط عليه هذا يمكن امتحانه؟ ثم نحن نرى بوضوح أمامنا شواهد في كل عصر أناس الشيطان لا يتمكن أن يصنع بهم شيئا. يتبين أن القضية من الإنسان نفسه لا من سلطة الشيطان على الإنسان. السؤال الرابع، كيف نتخلص من الشيطان؟ هذا السؤال مهم جدا، ومن الجيد أن الإنسان يقف في حياته عند هذا السؤال كثيرا. أنا أذكر لكم شاهدين صغيرين وسريعين فقط من القرآن الكريم. ماذا نصنع بالشيطان؟ كيف نتمكن أن نتخلص من الشيطان؟ أذكر آيتين قرآنيتين. أولا وقبل كل شيء الاستعاذة بالله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. في أدعية الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانك. سلطان الله عز وجل أقوى، حتى لو سلطنا الشيطان على أنفسنا فسلطان الله عز وجل أقوى. الاستعاذة بالله. ثانيا التذكر، الالتفات، الانتباه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الإنسان الغافل يأخذه الشيطان إلى حيث يشاء وهو لا ينتبه. الإنسان اليقظ إذا مسه طائف من الشيطان تذكر، يستغفر فورا لأنه منتبه، لأنه ملتفت. هذه الحالة حالة الالتفات، الإنسان الذي يعيش باستمرار على مر الطريق، على مر الخط في كل حياته. هناك عدو يقظ عنده يوسوس له ليل نهار، هذا الإنسان يلزم أن يكون يقظا أم لا؟ تذكرون جيدا أكثركم، حتى الشباب يذكرون أيام طاغية العراق، هذا البلد كان يقظا دائما في حالة ترقب، الناس في حالة ترقب، التجار في حالة ترقب، الأموال كانت تذهب إلى بلاد أخرى لأن الناس يخافون على أموالهم. يعني ماذا؟ يعني الناس ملتفتون أن هناك عدو عندنا، يخافون من هذا العدو. هذا عدو عادي، هذا العدو القريب منا الشيطان نافل عنه. الغفل خطر كبير جدا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يتبين أن هؤلاء دائما في حالة يقظة، في حالة تذكر، في حالة انتباه. وهناك أمور أخرى. السؤال الخامس والأخير: شهر رمضان أوشك على الانتهاء، نعيش في الساعات الأخيرة من هذا الشهر أو في اليومين الأخيرين من هذا الشهر. في شهر رمضان الشياطين مغلولة. بعد شهر رمضان ماذا؟ حسب الظاهر أن الشياطين يطلق سراحها. هل هناك طريقة لحبس الشيطان وسجن الشيطان حتى بعد شهر رمضان؟ نعم. إذا راجعنا الصحيفة السجادية المباركة، حقيقة مباركة، معارف عظيمة عظيمة لدنيا الإنسان، لآخرة الإنسان، للمشاكل الاجتماعية، للمشاكل الخاصة الفردية، في دينه، في بدنه، في كل شيء. صحيفة مباركة بمعنى الكلمة بالمعنى. في الصحيفة السجادية نجد طريقا لحبس الشيطان حتى بعد شهر رمضان. في دعاء الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لولده نقرأ هذه العبارة: اللهم فقهر سلطانه، يعني سلطان الشيطان، اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانك هذا الجهد، حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين بك. كثرة الدعاء لله، الدعاء يعني النداء، يعني الطلب، تقول يا فلان، هذا يسمى دعاء أو نداء. الإنسان يكثر من نداء الله عز وجل، لا أقول يكثر من الدعاء بعنوان لقلقة لسان، لا، ربما كثرة الدعاء، هذه الأدعية التي أحيانا الإنسان يقرأها، كلقلقة لسان،
ربما هذه الأدعية لا تؤثر هذا الأثر بكثرة الدعاء لك.
الإنسان يكثر النداء لله عز وجل، يكثر الطلب الحقيقي من الله عز وجل، هذا الشيء يحبس الشيطان.
ربما أنا الذي سلطت الشيطان على نفسي لسنوات طويلة، بيوم ويومين لا أتمكن أن أحبس الشيطان، ولكن ولو بعد فترة كثرة الدعاء لله عز وجل هذا يوجب حبس الشيطان حتى بعد شهر رمضان. المهم الخلاصة أننا نتوقف عند هذا العدو لمعرفة حدود هذا العدو. الإنسان عندما يقرأ مثلا آية قرآنية فيها ذكر الشيطان، بالنسبة إلى هذا المعنى هناك تفصيل كيف أن الشياطين مغلولة والناس يرتكبون الذنوب في شهر رمضان. هناك تفصيل في هذا المجال. أولا، العدو ليس فقط الشيطان، وإنما هناك أعداء آخرين أيضا، النفس الأمارة أيضا عدوة، الدنيا عدوة، الشهوات أعداء الإنسان. أعداء الإنسان ليس فقط الشيطان، فكثير من الذنوب تأتي من قبل بقية الأعداء، هذا أولا. ثانيا، الذي سلط الشيطان على نفسه، الشياطين بصورة طبيعية مغلولة في شهر رمضان، ولكن الإنسان هو يفتح الباب للشيطان. الشيطان هو محبوس وسجين مغلول، أنا بتصرفاتي باختياري أفتح الباب للشيطان والشيطان يدخل عليه. المشكلة ليست أحيانا ليست في الشياطين، أحيانا المشكلة في أنا. الشياطين في بقية الشهور ظاهرا مطلقة السراح، في شهر رمضان الله عز وجل يجعلها في أغلاق في غل، الشيطان مغلول الشياطين، ولكن أنا أفتح الباب للشيطان الشيطان يدخل عليه. يعني المشكلة مشكلتنا أحيانا. ولذا في طبعا في شهر رمضان الإنسان إذا لاحظ هذا الشيء يرى أن نسبة الذنوب تقل بصورة واضحة في الناس المسلمين، النسب تصل إلى مستويات متدنية. حتى الجرائم كما هناك إحصاءات ربما سمعتم ربما قرأتم بعض الإحصاءات، في شهر رمضان الجرائم تقل في البلاد الإسلامية. على حال هذا هو بحث طويل. المهم، الإنسان عندما يصل إلى آية قرآنية تتحدث عن الشيطان يحاول أن يتوقف عند هذه الآية 10 ثواني. الآيات التي تتحدث عن الشيطان تبين حدود هذا العدو لنا، ومعرفة حدود العدو مهمة جدا وجدا، وإلا سنصبح على أحسن الفروض مثل بلعم بن بعوضة. لو بلغنا إلى تلك الدرجة أيضا الشيطان ينزل الإنسان إلى درجة يعبر القرآن الكريم عنه بأنه مثله مثل الكلب، الإنسان يصبح كافرا والعياذ بالله. والأمثلة كثيرة. في الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه التقى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا اليوم في آخر جمعة من شهر رمضان، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء مختصرا سطر واحد، وقال له قل هكذا. الإنسان في هذا اليوم على الأقل يكرر هذا الدعاء، هذا الشهر المبارك أوشك على الانتهاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، أنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعله آخر صيامنا لشهر رمضان، فإن جعلته فاجعلنا مرحومين ولا تجعلنا محرومين. اللهم اقهر سلطان الشيطان عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين بك،
إنك مجيب الدعوات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.